عن الظاهر على الحضور أقل من على الظاهر. فيكون مواجهون؟
نعم.
هذا المطلب اللي ذكرنا ذاته هو
يعني
اساسا هذه مناسبة. هو بعض من يعني التفريج اللي ذكر المصنف تبعا لما ذكر يعني العلامة السبحاني انه اساسا اصلا هذه الروايات اصلا مناسبة. هذه الروايات أصلاً هي الناس للته يعني كأنما المصنف يقول أن هذه الروايات أساساً هي من تعرض للمطلب الأصلي. المطلب الأصلي أنه أثناء هل أنه الإرادة هي صفة ذات أو صفة فعل. هي أساساً هذه الروايات من تعرض للمطلب الأصلي. المطلب الأصلي أن إحنا نقول أنها هي صفة ذات. سبب قوله بأنه صفة الذات هو هذا المعنى الذي أشرنا له وهو الاختيار الذاتي. بقي أنه هل هذا المعنى اللي هو الاختيار الذاتي تدل عليه هذه الروايات أو ما تدل عليه هذه الروايات؟ كأنه إذا أراد يعني المصنف أو غيره من يكتب هذه الروايات أن يدلل عليه إلا يدلل عليه بطريقة غير مباشرة. أما مسألة الروايات في نفس الصفة الحقيقة هذه أنا فاتي على خطر لأنه ما طارد ذلك أنه يعني أراجع الروايات اللي هي الطريقة القضية في الإجزاء على كل حال هذه يسموها إن شاء الله يعني ما شرح في الإسمية لأنه ما طارد ذلك هذا التساؤل في الإجزاء. لا في الحقيقة هم عندما يقولون بأن الاختيار الذاتي يطلق عليه لفظ الإرادة يقولون بأنه حقيقة القدرة شيء وحقيقة الإرادة شيء. يعني حتى عندما يقولون بهذا الكلام هم لا يقولون بقضية اتحاد القدرة مع الإرادة أو اتحاد الإرادة مع العلم. يعني بعض الناظرين أو بعض الحكماء ظاهرا أشاروا إلى في ذلك. هم حتى لما يقبلون هذا الإطلاق يعني يرفع عنهم توقف في هذا المجال او ملك في حقيقه ليس فقط يقولون بان حقيقه القدره شيء وحقيقه الاراده شيء. الذين قالوا بانه الاراده ترجع الى القدره او ترجع الى العلم او ما شابه هؤلاء اشتبهوا بانهم هؤلاء فسروا الاراده بالعلم بالنظام الاصلح. هذا العلم بالنظام الاصلح فرادوا يعني يوحدون الصفه فقالوا بأنه هي يعني هذه الإرادة هي العلم الإرادة هي القدرة أو فسروها بالإرادة واتحاد يعني اتحاد بين الإرادة وبين القدرة بتفكير يعني يفضي إلى الاتحاد بين الإرادة وبين القدرة اللي ذهب إلى قضية الاختيار الذاتي نفى وجود التوحد يعني نفى وجود الوحدة بين المعنيين يعني معنى القدرة ومعنى الإرادة. يعني حتى عندما يقولون هذا يعني لو صح كما ذكر المصنف لو صحت تسمية الاختيار الذاتي بكونه يعني لو صحت تسمية الاختيار الذاتي بالإرادة فنحن نمنع أن يكون معنى الإرادة هو نفس معنى القدرة أو نفس معنى العلم كما ذهب إليه من قال بنظرية العلم بالنظام الأصلح أو النظريه الاخرى اللي هي الاراده بمعنى اعلان القدره، هذا اللي اشرنا له في الفقره الثالثه، هذا ما يقبل في الحقيقه. على رأي المخلص حتى بعد هذه طبعا قضية من المسائل اللي يعني المجال في الكلام فيها في الحقيقة موجود مكتوب، لكن أنا يعني بلغت أنه الظاهر أسرعكم دروس على الهارة أكثر من المسائل يعني يحب البحث الأعلى يكون أفضل في بطل على الأرض. بالنسبة إلى البحث السابق ذكرنا شخصية أشارها المخلص واحنا اخذنا الاسم ومنت لنا الى ان يكون هذا صاحب الاسم، وهو في قوله كما نقل عن النجار. النجار في الحقيقه هذا احد يعني علماء المعتزله مثل المعروفين عبد الرحمن بن حسين النجار، يعني هذا احد الاراء المشهوره في يعني في المنطقه بدون رايه في قضيه ارجاعها الى الصحه السلبيه. هذا تمام كلام في يعني في البحث الماضي. الكلام الجديد هو في الفصل الرابع وهو وصفات السلوكيه الفعليه. المصنف كما اشرنا في يعني في الدرس الماضي اشار الى قضيه يعني اشار الى قضيه، والعلامه السبحاني اشار الى تساؤل اجبنا عنه، وهو انه في بعض الاحيان قد يقال بانه الصفات يميز بينها من خلال مقياس من خلال مراطل او ملاكم، يمكن ان يكون قولا فاصلا بين الطرفين، وهو هذا الفاصل الذي يذكر في يعني في التمييز بينهما، وهو قضيه ان الصفه الذاتيه او الصفه الفعليه هي الصفات التي يكون الفاصل فيها هو اندراج تحت طائله النفي ويعني والاثبات. من هنا نقول بانه المصنف كما يعني أشار في أكثر من محل أنه هذا الاندراج تحت النفي والإثبات كان المفروض هذا يكون يعني بحث متقدم في الحقيقة، لكنه يعني المطالب اللي متعلقة به قدمت لأجل كانت موضحة إن شاء الله تكون موضحة. هذا المقياس أو هذا الميلاد الذي أشار إليه المصنف اللي هو العلامة السبحاني، وهو انه التمييز بين الصفه الذاتيه وبين الصفه الفعليه هذا الذي اشتهر الذي اشرت اليه او الذي اشرنا اليه في الدرس الماضي، وهو قضيه الاندراج تحت النفي والاثبات او عدم الاندراج. ففي الصفات الذاتيه لا يمكن قبول يعني المعنيين المتنافيين بالنسبه الى نفس الصفه، يعني يعني لا يمكن تكون الصفه يعني ثابتا يثبت لها الجانب الايجابي واخرى يثبت لها الجانب السلبي. أما بالنسبة إلى صفات الفعل فيمكن لها ذلك، لكنه بعضهم يقولون بأنها لا هذا هو الأساس، هذا مآز ذلك الميلاد أو ذلك يعني المراه الذي يذكرونه. الحقيقة أنه هو أن مثل هذه الصفات ربما يقال بأنه بعض من هذه الصفات يحتاج مجرد فرض الذات يكفي في ثبوتها، ما يكفي فضل ذات في ثبوتها هو الذي يقال عليه بأنه صفة من صفات الذات. وأما الصفة التي يحتاج إلى أن يكون هناك شيء حاصل ثم بعد ذلك ينتزع من هذا الشيء الحاصل تلك الصفة، يكون هذا الكلام هو الذي يعني يكون هذا تكون هذه الصفة أو هذا الوصف هو الذي عبر عنه بوصف الفعل. نتيجة هذا يعني ينتج منه هو ان يكون في الصفه الاولى ما دامت الذات لا يمكن يعني فرض انتفاءها باعتبار يعني ان المتحدث عنه او الذي فرض الكلام فيه هو واجب الوجود، فلا يمكن ان تكون لا يفرض عدم هذه الذات، فبالتالي لا يمكن لنا ان نقول انه هل تندرج صفاته الذاتيه تحت النفي والاثبات او لا تندرج، وبالنتيجه تلك الصفات الاخرى التي هي تحتاج الى صدور ثم انتزاع من تلك من ذلك الصدور، هذه يمكن ان نقول بان الله قد فعل كذا او لم يفعل كذا، رزق فلان ولم يرزق فلان، غفر لفلان او لم يغفر او لم يغفر لفلان. من هنا يقول بانه هذه هي هو مآل ذلك الميلاد، وليس هو يعني نفس الميلاد بالنتيجه، لكن بالنتيجه هو ينتهي اليه، لكن على كل حال هذا من باب التوضيح يقول بانه ينتهي اليه، ولكن الحقيقه ان الميلاد هو هذه. هذا الذي أشرت إليه يعني في المقام الأول. هذه الصفة الجديدة التي يكون الحديث فيها وهي صفة التكلم، وهذه الصفات التي وقع الكلام فيها يعني بصورة بصورة مهمية. أولا هي أساسا هذه القرية جاءتنا حقيقة من خلال التوسع الاجتماعي الذي حصل في المجتمعات الإسلامية. المجتمع الإسلامي حصل نوع من التوسع نتيجة الاحتكاك ببقية يعني المجتمعات الأخرى نتيجة الفتوحات الإسلامية التي حصلت في يعني في بعض الأزمنة يعني الماضية. حصل نوع من الاحتكاك ببعض الثقافات الأخرى. هذه الثقافات الأخرى كان لها بعض التطورات يعني الدينية أو عتابة وبعض الأفكار التي ربما تتنافى ربما تتوافق مع بعض الأفكار التي يعني يحملها بعض الفاسقون. من هنا هذا الاختلاط الذي حصل بين هذه المجتمعات جرى يعني التداخل الفكري بينهم إلى وجود بعض التساؤلات من خلال بعض الأفكار التي اطلع عليها المسلمون خلال يعني تواجدهم في تلك البلدان أو اختلاط أبناء تلك البلدان عن طريق مثلا الأسر أو ما يعني في المسلمين. وقعت بعض الكلمات التي حصلت نتيجة الاكتساب الثقافي باعتبار أن الإنسان إذا عاش في مجتمع يعني بطبعه ينتقل إليه بعض الطباع تلك المجتمعات بعض أفكار تلك المجتمعات بعض التساؤلات بعض الخطوط وهكذا. هذا اللي يعبر عنه بأنه يعني اجتماعية الإنسان الذي يعبر عنه. وإن كان المصنف ربما سوف يشير إلى هذه الفكرة وهي أن الإنسان هل هو اجتماعي بالطبع أو غير اجتماعي. هذا ناخذينه إن شاء الله في بعض المطالب إن شاء الله إذا وصلنا لإكمال البحث في إلى ذلك المحل. سيأتي من المصنف أن هناك نظرية يسار في هذا البحث. على كل حال هذا الذي حصل في كل المجتمعات يعني في المجتمع الإسلامي في تلك الأزمان دفع بعض الناس الى يعني الى الوقوع حتى طائلة هذه التساؤلات التي حصلت بسبب وقوع بعض الافكار تحت انظار بعض المسلمين. هذه الافكار جعلت البعض يتساءل بعض التساؤلات. هذه الافكار في الحقيقه كانت الامه الاسلاميه عندما يعني حصلت تلك الفتوحات الاسلاميه لم تكن تهتم بقضية الفكر في ذلك الزمن بأنه لا يجب علينا أن نحافظ على أفكار مثلا الجند أو ما شابه أو القادة أو غير ذلك. بل ليس هذا فقط. هذا التاريخ الإسلامي للأسف هو تاريخ أسود لأن بعض الظلمة في بعض الأديان قد استعملوا حتى الفتوحات الإسلامية من أجل القضاء حتى على معارضيهم كما يقول بعضهم بأنه يعني يخرج الناس إلى 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 الفتوحات الإسلامية حتى يكونوا هم هم واحدين قد قبلتي وما شابه ذلك حتى ينتهي يبكي على معارضة النظام وما شابه بهذه الفتوحات. على فكرة وظهرت بسبب ذلك محنة خلق القرآن وما ذلك من الأمور التي حصلت. طبعا هذا الفكر الذي أشير إليه في يعني في هذه القصة وهو قصة التكلم كان الجهة التي كانت أقرب الجهات إلى المسلمين في هذه الجهة في هذه القصة يعني في هذه القضية هي يعني النصارى الذين هم كانوا أقرب الناس إلى بلاد الشام اللي كان يعني يقطنها يعني الحكم الأموي اللي هو بدأ من زمن الخليفة الثاني ويعني استمر. وكان الحاكم في ذلك الزمن هو واضح معاوية بن أبي سفيان وهذا الحاكم لم يكن يهتم يعني بهذه القضية إطلاقا ولم يكن يهتم يعني بالدين الإسلام أساسا وبالتالي لم يكن يعني معروفا لديه حرصه على مثلا ثقافة أو حرصه على خلق أو ما شابه. ولذلك كانت هذه الأفكار قد وجدت لها أناسا لا يهتمون إلا بالكفر الذي يجلسون عليه فدخلت تلك الأفكار عن طريق بعض النصارى الذين يعني احتكوا يعني بالمسلمين في تلك الأزمنة. وبعد ذلك وقع الاحتكاك الواسع عندما ذهب بعض المسلمين أو كذا عندما وقعت بعض يعني بعض المعاهدات بين الدولة الإسلامية والدول القريبة. وفي نتيجة لذلك أحس بعض المسلمين بأنه يجب عليهم أن يواجهوا مثل هذا الفكر. وكان أول من واجه هذا الفكر هم من ظهر في تلك الأزمنة لأن يعني إذا يعني يؤرخ للفكر الذي انبنى على أساس عقلي ولم يكن له أعداء واضحين في ذلك الزمن هو المعتزلة. المعتزلة لم يكن له أعداء حقيقيين في أول ظهوره. كان ظهوره الأول من أجل الدفاع عن بعض القضايا التي وقع الكلام فيها يعني في وقع الكلام فيها على أنها لا يحصل الحق للإنسان أن يتحاجز فيها. ولذلك ظهور المعتزلة كما ورد في بعض التواريخ كان بسبب سؤال عن قضية إن الإنسان إذا وقع في مثلا في يعني في فعل كبيرة هل هو في الجنة أو في النار، ما كان وظهر من ذلك الزمن بعض الناس الذين ذهبوا إلى أنه يحق للإنسان أن يتحدث في بعض القضايا التي لم يرد فيها نص واضح أو تام. وهؤلاء كان أول من تصدى لمثل هذه الأفكار كما هو يظهر في التاريخ، وإن كنا نشوف أن وجود مثل هذه الأفكار لم يكن له متفرج آخر غيره، لكن على كل حال نقول بأن هؤلاء كانوا من أوائل حتى تكون العبارة دقيقة، كانوا من أوائل من تصدى لمثل هذه الأفكار. وطبعا هذا التأليف مثل هذه القضايا باعتبار أن هذه القضايا قد أخذت جانبا يعني جانبا مأساويا في تاريخ الأمة الإسلامية، لأن كثير من السكان قد استفاد من وجود مثل هذه الأفكار في تصفية الخصوم، وجعل مثل هذه الأفكار يعني القول بالفكر يعني القول بالفكر والقول بنظير الفكر سببا لتصفية بعض الجهات الذين لم يكونوا مثلا على وفاق مع تلك يعني تلك السلطات الحاكمة في ذلك الزمان. وبالتالي كان بعض الناس عندما ينظر الى الحاكم وتراه مثلا يقول مثلا بخلق القران في زمنين، تراه مثلا في الحاكم الاخر يقدم مثلا من يقول ب مثلا بكتاب القران، وهكذا اصبحت القضيه دواليك بين مد وبين جهل. وصارت هذه الافكار ليس الهدف منها هو يعني المد الفكري او التلاقح الفكري الحقيقي، وانما كان الهدف منها هدفا سياسيا. بعد ذلك نقول بأنه هذه الأفكار عندما ظهرت ويعني أخذت تنتشر بين المسلمين تصدى لها المسلمون في يعني في من تصدى لها، وكان من أوائل من تصدى لهم يعني المعتزلة باعتبار أن هؤلاء يعني كانت له وجهة واضحة، ولأنهم ظهروا من يعني من بوتقة من يعني من مكان لم يكن مكانا يعني مغضوبا عليه كما يعرف في غير يعني غير المعتزله اللي هو الجانب الاخر الذين لم يكونوا مرتبطين ارتباطا واضحا بالسلطه اللي هم يعني الشيعة. ولذلك عندما ظهرت هذه الافكار وتصدى لهم مثل هذا الامر انقسم المسلمون في بالنسبه لهذه الافكار بين مؤيد وبين ماذا وبين يعني رافضا لهذه الافكار. وطبعا ثم بعد ذلك اصبحت هذه الافكار تكون مثلا يعني مسرحا للاخذ والرد بين الحكام من اجل يعني تحقيق بعض الاغراض التي يعني قلنا من ضمنها هي الاغراض السياسيه. بعد ذلك نقول بانه هذه الافكار عندما اصبحت واقعا لا يستطيع المسلمون انكاره، وقع الكلام في انها مثل هذه الافكار انه الان اصبحت واقع ولا بد للمسلمين من ان يكون لهم راي في هذا المجال. انقسم المسلمون بالنسبه الى هذه الافكار الى اقسام متعدده، منهم من قال بان هذه الاوصاف التي جاءت وان جاءت من افكار خارجه عن الجسم الاسلامي، ولكننا يجب ان يكون لنا موقف واضح من هذه الفكره، ولا يجب ان نعطي راي فرعيا باعتبار ان مثل هذه الافكار بعض من هذه الافكار قد جعلها البعض سببا للتكفير، حتى قيل بانه من يقول مثلا بان القران حادث كان يكفر او كان العكس كما يعني ذهب الى البعض الى ذلك في بعض الاوقات. ومن هنا كانت هذه المساله ظلم كونها يعني مساله غلب فكري واضح، الا انها قد اصبحت فيما بعد من القضايا التي اصبحت من صلب العقيده الاسلاميه. وكان بعض من يعني من المسلمين بسبب من الاسباب بسبب بعض الاخوة التي اعتبرتها بعض الجهات السياسية وغيرها، كانت هذه الافكار يعني بناء وقع على كثير من يعني من علماء المسلمين، ومن هؤلاء العلماء حتى الفقهاء، لان هذه القضية لما وردت لم تنزل فقط على على الذين يتعاطون مثلا علم الكلام وغيرها من العلوم التي لها علاقه بالعقيده، بل حتى ان بعض الاشخاص الذين لا يتعاطون لبعض هذه الافكار او الذين لا ياخذون في مثل هذه الافكار كانوا يعني يعرضون على السيف لاجل قولها في يعني في جانب من الجانب يعني في احد هذه الجوانب التي يعني يريدون القول بها. فإن قال مثلا بما يعيد يعني السلطة ندى بنفسه، وإلا يعني أصابه ما أصاب غيره من يعني من الممتحنين. هذا الأمر. الأمر الأول، هذا هو الأمر الأول الذي أشرنا إليه، هو جانب تاريخي في هذه القضية، لأن هذه القضية من يعني من القضايا التي يعني بدأت صغيرة ثم أصبحت يعني بلاء كبير. بعد ذلك أن هذه القضية تحتاج إلى توضيح، وهو أنه أساسا هذه الصفة لا بد من أن تكون، هذه الصفة وهي صفة التكلم لا بد أن تكون ليس فقط إثبات هذه الصفة، لأن القضية في الحقيقة ليس في إثبات هذه الصفة، يعني ليس البحث كما يقولون من قبيل الهلية البسيطة بالنسبة لهذه الصفة، لا، وإنما هو من قبيل الهلية المركبة، باعتبار أننا لا نبحث أنه هل يقال على الله أنه متكلم أو لا، لا، الكلام ليس فيها، لأنه ليس هناك خلاف. حتى على يعني حتى ممن قال مثلا بأن الكلام صفة قديمة أو قال بأنه صفة حادثة أو غير ذلك، حتى هؤلاء الذين اختلفوا أو قال له رجل ثالث أو رابع لا يختلفون في أنه تعالى يقال عليه متكلم، ولكنه وقع الكلام فيما بينهم بعد الاتفاق على أنه متكلم. هل أن هذا الكلام حقيقته ماذا؟ هل أن له بسببها ما هو الغاية حقيقته أولا؟ ثم بعد ذلك هذه الحقيقة هل تجعل هذا الكلام الإلهي مندرجا تحت الصفة القديمة أو تحت الصفة الحادثة؟ هل هذه صفة قديمة أو أنها صفة حادثة؟ وبالتالي وقع الكلام بعد ذلك في هذا طبعا الشق الأخير، النتيجة التي يعبر عنها كما يعني هو الدقيق، هذه النتيجة الأخيرة وهي أنه هل هذا الوصف يعني قديم أو حادث، متفرع وناتج عن البحث في أي شيء، متفرع وناتج عن البحث في كون هذه الصفة ما هي حقيقة هذه الصفة، حقيقة الكلام الإلهي ما هو الكلام الإلهي، هل هو كما يقول الأشاعرة مثلا أو هو كما يقول مثلا المعتزلة، هل هو كما يقول مثلا غير المعتزلة، وهكذا. هذه الحقيقة هي التي لعبت دورا في أي شيء، لعبت دورا في يعني في إعطاء هؤلاء الزاهدون إلى هذا المذهب في وصفه لأحد هاتين بإحدى هاتين الصفتين يعني من القدر أو الحدود. وهذا من قليل الاختلاف في حقيقة العلم باعتباره ماذا؟ باعتباره قالوا أنه هل هو مندرج تحت مثلا المقولة الجلائية أو المقولة الجلائية، فكل من ذهب إلى مجرامه تحت مقولة فاستره التفسير يتناسب مع تلك المقولة، وهكذا اختلفوا في أنه هو كيف الإسلامي أو كيف كذا أو كذا، وهكذا هو من قبيل مقولة الانفعال وهكذا. هذا من قبيل هذا يعني هذا الموضوع فيه. ونقول بأنه وقع الخلاف في حقيقته من جهة، وبالتالي وقع الكلام في أن الله دامت حقيقته مختلفة، فيمكننا أن نقول بأن الله متكلم وأن كلامه قديم. هل يحق لنا أن نقول أن صفة الكلام عند الله قديمة كبقية مثلا صفاته، أو أن نقول لا بأنه الله متكلم ولكن كلامه حادث؟ وطبعا كما يعني ذكرنا بأنه هذا ناتج عن يعني عن التفسيرات المختلفة التي ذهبت إلى يعني إلى هذه إلى هذه المسار الجنود عن المصنف في الحقيقة ذكر بأنه هذه القضية أساسا اعتمد في إثباتها على الكتاب والسنة، باعتبار أن هناك قضية مهمة وهي قضية منهجية في الحقيقة، وهي أنه كثير من المطالب الكلامية البعض من يعني البعض من يعني من المسلمين ممن يعني يذهبون إلى بعض يعني يذهبون إلى بعض المطالب العلمية وينظرون إلى طريقة إثبات هذه المطالب العلمية، البعض منهم يقول بأنه ليس لنا إلا السمع، والبعض منهم يقول لا ليس لنا إلا العقل، البعض يقول لا نحن نقصر إثبات بعض من تلك المطالب بجانب من جانبها. هذا الأمر عندما يعني ينظر إليه هذا كمنهج يعني علمي في إثبات هذه المطالب تترتب عليه آثار، من تلك الآثار أنه في بعض القضايا الأصل المصدر الذي يثبت تلك القضايا لا يكون واضحا في إثباتها، يكون مجرد إصدار. فإذا كان الشخص الذي يذهب إلى مطلب علمي في هذه المطالب يريد أن يثبت هذا المطلب العلمي عن طريق مصدر من هذه المطالب، وهذا المصدر لا يوضح ذلك المطلب العلمي، يبقى ذلك المطلب العلمي فيه مرضية رغم قومه ماذا؟ رغم قومه يعني ثابت، رغم قومه ثابتا بإقراره باعتبار أنه يعتمد مثلا السمع، وعندما يقال السمع يعني يقصد به النصوص الشرعية يعني القرآن والرسل. طبعا على خلاف الموضوع في قضية يعني السنة باعتبار أن السنة يعني فيها كلام بين المسلمين على كل حال، ولكن القدر المتيسر وهو يعني الحديث النبوي. بعد ذلك هناك من يقول انه ليس من حقنا ان نجعل مصادر افكارنا هذه مقصوره في جهه وجهه، فعلينا ان لا نعطي لبعض من تلك المصادر قداسه بمعنى انه نجعلها مقصوره فيها، فيمكن ان يكون بعض من تلك المصادر هو السمع، وفي بعض الاحيان يكون هذا يكون العاقل. هذه المناهج عندما تذكر في بعض الاحيان يكون الانسان يعني امينا في طرحه، يعني امينا بمعنى انه عندما يقول انا اعتمد على القانون يعتمد عليه بالفعل، يعني لا يقول مثلا انا احترم القانون، اعتقد ان القانون نافع للانسان، ولكن عندما نجده بشرع مثلا يجد انه ينسى وجود القانون. هؤلاء الذين ذهبوا الى وجود مصادر محددة لبعض الأفكار الكلامية، لبعض الأفكار العقائدية التي يعني يهتم بها المسلمون في عقيدتهم، بعض الأحيان تجدهم يذهبون إلى مصادر أخرى غير المصدر الأصلي الذي يعتقدون بأنه هو المصدر الأساس، لأنهم لا يجدون في المصدر الذي يعتقدون فيه طريقا للوصول إلى ما يريدون، بالتالي يجدون إلى طرق أخرى للوصول إلى إثبات مبتغياته، وهو أنه عندهم رأي بدون إثباته، فينظرون إلى القرآن الكريم مثلا، ينظرون إلى السنة مثلا، فلا يجدون ما يؤيد هذه المبتغيات، ما يؤيد تلك الآراء، فإذا وجدوا أنفسهم في زاوية لا يستطيعون الخروج منها إلا بادعاء مصدر جديد، صراحة الذين يقولون بأنه ليس المصدر هو السمع فقط، لا يمكن لنا مثلا أن نعتمد على غير السمع وهو العقل. وهذه القضية مما وقع الكلام فيها منهجيا، ثم وقع الكلام فيها باعتبار ماذا؟ باعتبار النتائج التي ترتبت على ذلك المنهج. كثير من المطالب الكلامية التي تذكر في المطالب العلمية المطالب الأصلية، هذه المطالب أساسا لا يحتاج الإنسان فيها للعاقل إلا في إثبات بعض الخصوصيات الزائدة من قبيل مثلا أن في بعض اللوازم وغير ذلك من الأمور، وإلا أصل إثبات هذه القضايا لو الإنسان يعني كان حريصا على أخذ القرآن والسنة من مصدرهما الأصلي وهو السنة الصحيحة اللي هي السنة المعصوم بغض النظر عن كونه نبيا أو لا، لكانت مثل هذه المطالب واضحة. وحيث أن بعض من هؤلاء الذين يذهبون هذه المذاهب ليست لهم سنة مستمرة إلى زمان مثلا القرن الثالث أو القرن الثالث الهجري، فكانت هذه المصادر التي هي عبارة عنها بالسنة قد دفقت، فعندما دفقت تلك المصادر كانوا مجانين بأي شيء، كانوا مجانين بالذهاب إلى مصادر أخرى، هذه المصادر الأخرى لا بد أن يعتمدوا عليها في إثبات ما يريدون، لأن ما يريدون إثباته لا يساعد عليه الناقل اللي هو القرآن، والسنة النبوية التي يعتمدون عليها لم تتعرض إلى مثل هذه المطالب، وهم لا يرجعون إلى مثل أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام الذين كانوا يعيشون تلك الأجواء العلمية وقد ردوا تلك الأفكار بكلمات واضحة لا غبار عليها، بالتالي يدعو الى مثل مصادر اخرى، هذه المصادر الاخرى عبر عنها من العقل وغير ذلك من التعبيرات. على كل حال هذه نقطه منهجيه للانسان انه يبحث فيها، ان هناك بعض الاحيان تغييرات علميه لبعض المناهج وبعض الافكار. هذه التغييرات تغييرات ليست امنيه. الانسان بعض الاحيان لا يكون امنا حتى في فكره، عندما يجد نفسه ملزما باثبات يعني باثبات قضيه يلجا الى 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 قانون كاذب هو يعني الغايه تضر الوسيله، ويلجا الى كل وسيله من اجل اثبات تلك الغايه التي هي الراي، رغم انه يجد ان القران لا يساعد عليه، رغم انه يجد انه ليست هناك سنه يعني تؤيد وتدل عليه، ولكنه لا يرجع الى السنه الحاضره التي سنه يعني الروايات التي تذكر عن الائمه، ولو باعتباره علماء يعني في ذلك الزمن يشار اليهم للبنان، ولكنه يجعل نفسه يعني محصورا في زاويتين، ويجعل العقل حجه حساسه يعتمد عليها، وهذا العقل نفسه لو اعتمد عليه غيره في اثبات فكره من افكاره لقامت الدنيا ولم يعني ولم تقعه. على كل حال قال المصنف الفصل الرابع الصفات الثبوتية الفعلية. قال إن صفات الله تعالى الفعلية التي تنتزع من مقام فعله، هذه إشارة التي تنتزع من مقام فعله، هذه إشارة إلى أي شيء؟ إشارة إلى الملاك الذي أشرنا إليه، وهو أنه الضابط والنماط والملاك في قضية التمييز بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية، أن الصفة الفعلية هي الصفة التي ماذا؟ التي تنتزع من مقام الفعل، لا التي هي تكون نتيجة فقط نتيجتها ذهاب إلى النتيجة فقط، لا، الصفة التي يكون فرض الذات وحده كافيا في ثبوتها هي صفة الذات، والصفة التي تنتزع من مقام الفعل هي الصفة الفعلية. قال كثيرة، والذي نخص بالبحث هنا أمرها التكلم والحكمة، فنقول أولا التكلم. قال أجمع المسلمون تبعا للكتاب والسنة على كونه سبحانه متكلما، لأنه ورد في القرآن وصفه بذلك وطبعا الوارد في السنة، ولكنه اختلف في أمرين. أولا أو قليل تفسير حقيقة كلامه وما هو المراد منه، ما هو المراد بأنه متكلم؟ يعني عندما نقول أنا الآن متكلم يعني ما مقصود من المتكلم؟ يعني حضور أصوات مثلا، يعني الآن عندما نقول أن الله متكلم هل هو معنى حضور أصوات كما تصور أصوات مني من خلال الآلة أو ما سابق؟ أو غير ذلك، هذا هو الذي يقع فيه. والثاني أو باء حدوثه وعدمه، أنه هل هذا هو أمر حادث أو أمر قديم. قال المصنف لقد ثبتت هذه المسألة بين العلماء والمفكرين الإسلاميين في عصر الخلفاء، وحدثت بسببه مصادرات بل صدارات دامية مذكورة في التاريخ. صحيح عصر الخلفاء يعني كلمة عصر الخلفاء ظاهرا يعني هي توحي بأنه عصر الخلفاء يعني قبل يعني القرون الثلاثة الأول وليس قبل يعني الخلفاء يعني الخلفاء يعني الراشدين، لأنه في عصر الخلفاء الراشدين ظاهرا لم تكن هذه الأفكار مذكورة. فالصدارات الجامية مذكورة في التاريخ تفصيلان، وعرفت بمحنة الطعام، فمحنة الطعام تعلقت بقضية القدم والحجوم، فيلزمنا البحث والتحليل حولين في الأمرين على ضوء العقل والقرآن والنقل المعتبر. فنقل أولا الأقوال أو أصلا الأقوال في تفسير كلامه تعالى، هذه الأقوال هي كما ذكر المصنف ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول المعتزلة، القول الثاني هو قول الأشاعرة، والقول الثالث هو قول الحكماء. في الحقيقة القضية هي أكبر من هذه الأقوال، ولكن هذه الأقوال الرئيسية التي يمكن أن يشار إليها باعتبار أنه في بعض الأحيان عندما تطرح الأفكار وتكون هناك أفكار رئيسة وهناك أفكار فرعية يعني ليس لها قائد كبير او ليس لها مثلا يعني اسس علميه واضحه او انها ليست لها مثلا لم تحظى بكثير من الاهتمام يمكن ان اليها على انها من الامور المهمه التي يجب التعرض اليها. على كل حال المصنف ذكر بانه الاقوال التي ذكرها المتكلمون الثلاثه في هذا المجال اربعه، بس ما في هذا المجال ثلاثه. نعم على كل حال أولا ما اختاره المعتزلة وهو أن كلامه تعالى عبارة عن أصوات وحروف غير قائمة لله تعالى قياما حلوليا أو عروضيا، بل يخلقها في غيره كاللوح المحفوظ أو جبرائيل أو النبي أو غير ذلك. قال القاضي عبد الجبار، طبعا أولا القاضي عبد الجبار يعبر عنه القاضي عبد الجبار المعتزلي من أشهر علماء المعتزلة، عنده كتب ضخمة جدا، عنده موسوعات بالاعتقاد يعني ضخمة جدا لا يحصى من الآن في يعني هذا الكتاب اللي أشار إليه وهو شرح الأصول الخمسة، هذا أحد كتبه. هذا القاضي عبد الجبار ورد هذا الكلام عنه، وهو قوله حقيقة الكلام الحروف المنظومة والأصوات المقطعة، وهذا كما يقول منعما بنعمة توجد في غيره ورازقا برزق يوجد في غيره، فهكذا يقول متكلما بإيجاد كلام في غيره وليس من شرط الفاعل أن يحل عليه فعلها. إلى آخر كلام هذا باعتبار أن هذه الصيغة كانت صيغة متعارفة في ذلك الزمن. الذين ذهبوا إلى هذا الرأي وهم المعتزلة عبر عن فكرتهم بأي شيء؟ عبر عن فكرتهم بأصحاب نظرية الكلام اللغوي. وعندما عبر عن هذه الكلمة، عبر عن هذا بالكلام اللفظي، فمن لوازم كونه كلاما لفظيا لابد أن يكون ماذا؟ حافظ، باعتبار أنه نعرف أن الكلام إنما هو أمر ماذا؟ أمر، خصوصا عندما يقال بأنه هذا فعل من أفعاله تعالى، فلا بد أن يكون هذا من صفات الفعل، ولا بد أن يكون ماذا؟ متقرنا. يعني تعرفون يعني شو متقرنا؟ المتقرن يعني الآن عندما نقول مثلا قال الشيخ كلمة، ثم قال كلمة، ثم قال كلمة، ثم قال يعني كم كلمة؟ قال أربع كلمات. الكلمة الأولى عندما مرت قيل لها ماذا؟ تقرنا. الثانية عندما قيلت الآن حدثت، عندما قيل الثالثة تصررت الثانية، وهكذا كل كلمة لها حيز من الزمان يعني تتصرم وتأتي يعني الكلمة التي بعدها يعني تنتج التصرم، يعني تصرم الزمن الآن يمر تمر اللحظة يتصرم تتصرم اللحظات واحدة بعد واحدة. نقول أنه ما دام هؤلاء يقولون بكونه كلاما لفظيا فلا بد أن يكون مع لذلك نقول أنه هذه الأبحاث المترتبة اللي هي أبحاث القدم والحدود مترتبة على أي شيء؟ مترتبة على حقيقة الكلام. عندما يقول الإنسان بأن كلام، يعني عندما يقول القائل بأن كلام الله هو الكلام اللفظي بمعنى إحداث الكلام بمعنى إصدار الكلام في غيره، معنى ذلك ماذا؟ أن هذا الكلام فعله، ومعنى هذا أنه يكون هذا الكلام لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون حادثا. لماذا؟ لأنه هو نوع من الحوادث التي تقبل التغير والزوال. ومن هنا نقول أنه ما دام الفعل الإلهي حادثا فلا بد أن يكون من ضمنه ماذا؟ من ضمنه الكلام. عندما يقول المصنف بأنه هذا الكلام ليس قائلا بالله، لا قياما حلوليا، لا قياما صدوريا، لا امرا عارضا ولا امرا قائما بذلك متلبسا به حلولا يعني حالا به، بل الله يخلقه في غيره. يخلقه في اي شيء؟ اعتبروه ما تعتبروه، يخلقه في ملك، يخلقه في نبي، يخلقه في جهه، يخلقه في يعني في اي محل تريده. المهم ان لا يقوم لله سواء كان قياما حلوليا يعني جحالا به، او كان ماذا؟ او كان عارضا عليه كما تعرف الاشياء هي غير يعني غير الحاله. يقول هذا هو حقيقه الكلام الالهي. فعندما نقول بان الله متكلم ليس المعنى ان الكلام نقوم به، لا، انه يوجد الكلام في غيره. هذا من قليل ماذا؟ انه الملك يتكلم والكلام كلام الله، النبي يتكلم والكلام كلام الله، اللوح المحفوظ يحكم فيه الكلام والكلام كلام الله، وهكذا. فهو نوع من ايجاد الكلام. ولكن المتكلم المماثل للكلام حضورا قياما صدوريا كما يقال هو من؟ هو تلك الجهه التي صدر بها الكلام. ولكن هذا الكلام لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فنقول هو فعله، هو فعله، ولكنه لا يليق به ان يكون مثلا هذا الفعل قائما به، لانه هذا فعل حادث، والله لا يكون تقوم به حوادث لانه سوف يكون محلا للحوادث. وبالتالي هؤلاء المعتزله كانوا يفكرون في هذه الفكره، وهو اننا عندما ننظر الى الكلام ننظر ان الكلام امرا حادثا، واذا كان امرا حادثا فلا بد لنا
فلا بد أن ننزه الذات الإلهية عن كون أمرنا محلا له خلافا من الأهلين لغيرهم كما سيأتي أنهم لم يجدوا بأسا في أن يعتبروا أن الكلام مثلا هو كلام الله نفسه فقالوا بأن ما ظلنا نقول بأن الكلام هو هذا الكلام اللفظي وهو هذه الحروف المقطعة المكتوبة التي يقرأها في الإنسان عندما تقال ما ظلنا نقول بذلك فعلينا أن نذهب إلى أن هذا الكلام ليس قائما بالذات الإلهية لأننا نعتقد بأن هذا الفعل أو بأن هذا الأمر هذا الفعل الذي هو الفعل اللاهي هذا الفعل إنما هو أمر من الأمور الحادثة وإذا كان أمرا حادثا أولا لا يمكننا أن ننكر أن الله متكلم من باعتبار أن الله قد وصف نفسه بهذا الوصف والسنة قد وصفته بهذا الوصف هذا من جهة أخرى ومن جهة أخرى لا يمكن لنا قبول أن يقال بأن الله محل الذات لله محل الحوادث فلا بد أولا أن نقبل بكونه متكلم من جهة وأن نثبت أن هذا الكلام كلامه من جهة أخرى ولو من خلال ماذا؟ ولو من خلال إيجاد محل أو جهة هذه الجهة يقوم الكلام بها قياما صدوريا وإن لم يكن الكلام ماذا؟ وإن لم يكن الكلام لها فيكون تقول هذه الجهة من قبيل الموصل لهذا الفعل المضرب لهذا الفعل لأن هذا الفعل إبرازه عن طريق الذات الإلهية أمر ماذا؟ يتناسى ماذا مع مقام الذات الإلهية باعتبار أمر حامل من هنا ذهب هؤلاء إلى هذه الصدمة هذه المشكلة يعني يعانيها كثير من أصحاب العرب أنه في بعض الأحيان يكون التنكير على التنزيه يعني الآن أنا أريد أن أقول مثلا أن الله له صفة كلامية وأنظر إلى هذه الصفة لأنها صفة حادثة فأنظر إلى أي طريقة للوصول إلى أي شيء إلى إبعاد هذه الصفة عن الذات الإلهية في بعض الأحيان الإنسان يفرط في التنزيه إلى ماذا؟ إلى الخروج عن الذات بعض الأحيان في الحقيقة لا أقصد ذلك المعتدلة لأن المعتدلة في أكثر أفكارهم هي قابلة يعني للتعديل ولكنهم في بعض الأحيان ليس يعني المعتدلة ولكن بعض المنزلين في بعض الأحيان يذهبون إلى 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 يعني إلى أبعد ما يمكن حتى يصل الأمر ماذا إلى حالة النفي المطلق التي هي حالة غير مطلوبة هذا الكلام أشار إليه القاضي بهذا القول وهو قوله حقيقة الكلام الحروف والمنظومات يعني كلام اللفظ يعني هذا الكلام اللفظ هذا الكلام اللفظي يحتاج إلى محلين يحتاج إلى غاية تصدر منه إذا كان الكلام الإلهي هذا الكلام اللفظي هذا الحروف المنظومة الأصوات المقطعة هذا كيف تصدر قال لأنه هذه تكون من خلال ماذا؟ من خلال إيجادها في غير المتكلم وإن كان الكلام لأي جهة وإن كان الكلام للذات الإلهية ولكن هذا الأمر الصادر ليس صادرا منه وإن كان ماذا هو صاحب الفعل وبذلك أراد المعتزلة أن يبين بأنه ما دامت حقيقة الكلام واضحة وهي أنها أمر ممكن حادث فلا ينبغي لنا أن نقول بأنه الكلام الإلهي ماذا صادرا من الله لا قياما حلوليا ولا قياما عموميا بل علينا أن نقول بأنه هذا الله يوجده والذي يوجد شيء ينسب إليه كما أنه بعض الأحيان عندما يقال بأنه فلان أو جنس من الفلاني ينسب إلى الموجد لا منع ذلك هذا تمام الكلام في بحث يعني في الرأي الأول وهو رأي المعتزلة الرأي الآخر اللي هو رأي الشاعر هذا إن شاء الله يأتي الدرس القادم أنه يعني فيه كلام إحنا نجي إلى هذا الرأي المعتزلة ثم بعد ذلك يعني نذهب إلى رأي الشاعر حتى نأتي إلى بقية الآراء في الدرس القادم هذه الآراء يعني الحقيقة الكلمات اللي نقلت فيها بعض الأحيان الكلمات التي نقلت فيها قد تكون فيها نوع من التحقيق لكن حقيقتها ليس يعني بذلك التحقيق حقيقتها يعني واضحة كما سيكون إن شاء الله في الدرس القادم الحمد لله رب العالمين